الحمد لله رب العالمين،
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الهر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، من سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. قال: رواه الجماعة. وفي رواية للبخاري والنسائي: وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، كان أحدهما. وذكر الحديث. هذا الحديث كنا قد بدأنا الكلام عنه في الدرس الماضي، وعرفنا مناسبته للترجمة، حيث ترجم المجد بن تيمية رحمه الله لهذا الباب بقوله: باب وجوب الاستنجاء بالحجر أو بالماء. وإنما أخذ هذا الوجوب من الوعيد الشديد الذي توعد به من لا يستنزه من بوله ومن لا يستتر من بوله، فكأن عدم الاستتار من البول وعدم التنزه من البول محرم، لأنه يستوجب عذاب القبر، فكان الاستنزاه من البول واجبا، لأن الذي يقابل المحرم أو يقابل الحرام هو الواجب، فالذي يقابل الحرمة هو الوجوب. لذلك بين المجد بن تيمية أن الاستنجاء أو الاستجمار واجب، حيث إن هذه الحال يعني الاستنجاء والاستجمار هي التي تنزه الإنسان من البول، وهي التي بها يستبرئ من بوله، وهي التي بها يستنزه من بوله، وهي التي بها يستتر من بوله، فكان هذا الأمر واجب لأنه في مقابلة الحرام. فكما ثبت أن تركه محرم، فكذلك فعله واجب. قال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير. وقد عرفنا في الدرس الماضي معنى قوله: وما يعذبان في كبير، أي وما يعذبان في أمر يعتبره الناس من الأمور الكبيرة التي لا يتمكنون ولا يستطيعون تجنبها، بل هو أمر يمكن تجنبه ويمكن أخذ الحيطة فيه بكل سهولة، وإنما يتركه الإنسان على سبيل التقصير. ولذلك قال فيه صلى الله عليه وسلم: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلى. وهذا القول جعل بعض أهل العلم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عبر في أول الأمر بقوله: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، وذلك ظنا منه أن ترك الاستتارة من البول وأن المشي بين الناس بالنميمة هي ليست من الكبائر. ثم إن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه فاستدرك بالوحي أنهما كبيرتان وليستا من الصغائر، ولذلك قال: بلى، يعني بلى إنهما كبيرتان، أو بل على سبيل الإضراب، فأضرب عن الكلام الأول وهو كونهما ليستا بكبيرتين، ونبه الناس إلى كونهما كبيرتين وإلى عظم أمرهما، فقال بلى، أو بل يعني إنهما كبيرتان. وكونهما كبيرتان أو وكونهما كبيرتين لما يترتب عليهما من المفاسد. أما مسألة عدم الاستنزاه من البول فإن مفسدته تؤدي إلى بطلان العبادة، إلى بطلان عبادة الصلاة. ومعلوم مكانة الصلاة في الإسلام، فإنها أول شيء يسأل عنه المؤمن يوم القيامة، كما جاء في الحديث أول ما يحاسب عليه العبد يعني من الأعمال الصلاة. فيقول الله سبحانه وتعالى: انظروا إلى أمر صلاة عبدي، فإذا كانت تامة كفية، أما إذا كانت غير تامة فيقول: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع تتمون به صلاته، فإن كملت وإلا أمر به أن يلقى به في النار. فلما كانت مفسدة الصلاة المبنية على عدم الاستتار والاستنزاه من البول، لما كانت مفسدتها عظيمة تعود على الإنسان كانت كبيرة. وأما ما يتعلق بالنميمة فإن مفسدتها أيضا تعود على المجتمع، حيث إن النميمة تهدم البيوت، وحيث إن النميمة تقطع ما أمر الله به أن يوصل، وحيث إن النميمة تفسد على الناس حياتهم في مجتمعاتهم، لذلك كانت كبيرة، ولهذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم إليها. وهذا الحديث جاء مختصرا، وقد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بجريدة وأخذت الجريدة وشقت نصفين وغرس على كل قبر منهما واحدة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني في حق صاحب القبرين: إنها تستغفر لهما ما لم تيبسا، تستغفر لهما ما لم تيبسا، كما جاء ذلك في بقية هذا الحديث. ثم قال الإمام الشوكاني في قوله فقال إنهما، أو قوله إنهما، فقال إنهما يعذبان، قال: أعاد الضمير إلى القبرين مجازا. وقد قلنا في الدرس الماضي إن القبر إنما يسمى قبرا إذا وضع ولحد الرجل فيه، أما قبل الدفن فلا يسمى قبرا. وكذلك الحال في الجنازة، فإنها لا تسمى جنازة إلا إذا وجد الرجل على السرير الذي يحمل فيه وينقل به إلى القبر، تسمى جنازة. أما الجسم والجثة بدون السرير لا تسمى جنازة، وكذلك السرير بغير الجثة لا يسمى جنازة. قال: والمراد من فيهما، يعني ممن خبر فيهما. قوله لا يستتر بمثنتين يعني تثنية مثنات، بمثنتين من فوق، الأولى مفتوحة والثانية مكسورة. لا يستتر، وهو هكذا في أكثر الروايات، قاله ابن حجر في الفتح، وفي رواية لمسلم وأبي داود: لا يستنزه بنون ساكنة بعدها زاي ثم ها. وفي رواية لابن عساكر: لا يستبرئ بموحدة، نعم. وفي رواية لابن عساكر: يستبرئ بموحدة ساكنة من الاستبراء، فعلى الرواية الأولى معنى الستار ألا يجعل بينه وبين بوله سترة، يعني لا يتحفظ منه، فتوافق الرواية الثانية. نعم. ما سمع؟
عدم التصريح باسمه في المقبورين.
اي.
كان هذا معرفة الراوي باسمه.
يقول هل عدم التصريح باسم الراويين كان نتيجة جهل بهما أو لا؟ هذه مسألة ستمر معنا. نعم. هذه مسألة ستمر معنا. ويذكر فيها المؤلف أن ذلك يعني من تمام العلم ومن كمال الأدب أن لا يذكر اسم المقبورين. وقد ادعى بعضهم أن أحد المقبورين هو سعد بن معاذ، لكن هذا القول رد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحضر دفنهما، حيث جاء في بعض الروايات يعني من دفنتم اليوم، أو سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المدفونين في ذلك المكان في ذلك اليوم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد شهد دفن سعد بن معاذ، ولهذا يستبعد أن يكون أحد المقبورين سعد بن معاذ، وإنما قال الشارح يعني كان من فضل الله أنه لم يعرف صاحب القبرين، لأن هذا أمر يعني لا يضر جهالتهما، ولأن هذا كان أستر لهما، ولأن ذلك مما يتفق مع الشريعة، إذ الهدف معرفة الحكم لا معرفة الأشخاص والأعيان. قال وقد وقع عند أبي نعيم كان لا يتوقع، وهو مفسر للمراد، وأجراه بعضهم على ظاهره فقال معناه لا يستر عورته، وضعف يعني هذا إيش التفسير، لأن التعذيب لو وقع على كشف العورة لاستقل الكشف بالسببية، أي لكان العلة في العذاب هو إيه؟ هو الكشف، لا العلة تجنب البول. قال لاستقل الكشف بالسببية واطرح اعتبار البول، والحديث إنما جاء يبين أن العلة في العذاب إنما هو أمر يتعلق به يتعلق بالبول. قال واطرح اعتبار البول، وسياق الحديث يدل على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية، فالحمل على ما يقتضيه الحديث المصرح بهذه الخصوصية أولى، كأنه يرد على التفسير القائل بأن العلة هي كشف العورة، فقال لو كانت هذه العلة لقال أما أحدهما فكان لا يستر نفسه، أما أن يربط ذلك بالبول ويكون لشيء متعلق بالبول خصوصية في الأمر، فهو مشعر بأن العلة تتعلق بأمر متعلق بالبول لا بمجرد الكشف. وجاءت الروايات الأخرى وبينت المراد من الستار، كما جاء في رواية لا يستنزه، وفي رواية لا يستبرئ، وفي رواية لا يتوقع، فإنها تحمل على تعيين العلة التي من أجلها عذب من عذب في قبره، وهو كونه لا يتجنب رشاش البول ولا يتقيه ولا يستنزه من البول، وربما قطع بوله ثم بعد ذلك تناقض وتناثر البول على ملابسه وعلى جسمه، فعندئذ تبطل صلاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وبقوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من من غلول. قال وقد صححه، نعم، قال وقد ثبت من حديث أبي هريرة مرفوعا أكثر عذاب القبر من البول، أي بسبب ترك التحرز منه، وقد صححه ابن خزيمة. وسيأتي حديث تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. قال ابن دقيق العيد وأيضا فإن لفظة من أو من لما أضيفت إلى البول وهي لابتداء الغاية حقيقة أو ما يرجع إلى معنى ابتداء الغاية مجازا تقتضي نسبة الاستتار الذي عدمه سبب العذاب إلى البول، بقوله فإن عامة عذاب القبر منه، أو في رواية تنزه من البول أي تنزه من البول، يعني من هنا لابتداء الغاية، يعني كأنها تبين أن الغاية التي ينبغي لكم أو أقصى ما ينبغي لكم أن تتجنبوه إنما هو إنما هو البول. فهذا الحديث بين أن ابتداء الغاية في هذا الحكم هو هو البول، وعدم الاستتار منه وعدم تجنبه، فدل ذلك على أن العلة التي من أجلها شرع ذلك الوعيد هو البول لا مجرد الاستتار الذي أشار إليه فيما سبق، وأن بعضهم حمل الوعيد على عدم الاستتار. فإن عامة عذاب القبر أي حصر هنا؟ لا، عامة يعني غالب، فإن غالب عذاب القبر بسببه، أي بسبب عدم الاستنزاه، لأنه يؤدي إلى عدم الطهارة، والذي يؤدي إلى عدم قبول الصلاة من المصلي. نعم. هو هنا قال تنزه من البول، والبول الألف واللام هنا فيه للاستغراق، يعني لجنس البول وليس للعهد، لأنه لم يسبق ذكر البول عشان يكون الألف واللام للعهد، وإنما هي للاستغراق وللجنس. وهذا الحديث وإن كان قد بين حكم أو حكم البول فيما يتعلق ببول الآدمي، إلا أن هذا مخصوص، يعني بول غير الآدمي مخصوص من بول الآدم، لأنه قد جاءت أدلة أخرى رخصت في استخدام بول مأكول اللحم وجواز شربه بخلاف بول الآدمي، فدل ذلك على أن بول مأكول اللحم مستثنى من بول غير مأكول اللحم، لأن بول غير مأكول اللحم نجس. واضح؟ قال وقد صححه ابن خزيمة. وسيأتي حديث تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. قال ابن دقيق وأيضا فإن لفظة من لما أضيفت إلى البول وهي لابتداء الغاية حقيقة أو ما يرجع إلى معنى ابتداء الغاية مجازا تقتضي نسبة الاستتار الذي عدمه سبب العذاب إلى البول، يعني أن ابتداء سبب عذابه من البول، وإذا حملناه على كشف العورة زال هذا المعنى فلم يكن له له مراد. قال وقوله من بوله، هذه الرواية ترد مذهب من حمل البول على العموم، فإن قال أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، هذه الإضافة إضافة البول إلى هذا الشخص قال ترد على من قال إن لفظة البول للعموم فيدخل فيها بول الحيوانات وغيرها. قال وهذه الرواية ترد مذهب من حمل البول على العموم واستدل به على نجاسة جميع أبوال الحيوانات. وقد سبق الكلام على ذلك في باب الرخصة في البول ما يؤكل لحمه، فإن ذلك مستثنى لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعرنيين أن يشربوا من أبوال وألبان الإبل. قوله يمشي بالنميمة، نعم قوله يمشي بالنميمة، قال النووي هي نقل كلام الغير بقصد الإضرار وهي من أقبح القبائح. قال وتعقبه الكرماني فقال هذا لا يصلح، أي هذا التفسير لا يصلح، فقال هذا لا يصلح على قاعدة الفقهاء، فإنهم يقولون الكبيرة هي الموجبة الحد ولا حد على الماء على الايه المشي بالنميمة. يعني الكرماني كأنه تعقب الإمام النووي وقال إن تفسير الإمام النووي في أن النميمة من الكبائر وفي أن عدم الاستتار من البول من الكبائر، يقول هذا يتعارض مع ما ذهب إليه الفقهاء من أن الكبيرة هي الموجبة للحد، وحيث إن الحديث لم يذكر حدا وحيث إن الحديث لم يورد حدا لعدم الاستتار من البول ولعدم وللمشي بين الناس بالنميمة، فلا يصلح إذن أن يكون ذلك أو أن تكون هذه الأشياء من الكبائر. هذا معنى قوله. قال وتعقبه الكرماني فقال هذا لا يصلح على قاعدة الفقهاء، فإنهم يقولون الكبيرة هي الموجبة الحد ولا حد على المشي بالنميمة. قال وتعقبه الحافظ، يعني الحافظ ابن حجر، تعقب الكرماني بأنه ليس قول جميعهم، أي بأن هذا ليس قول جميع الفقهاء، لكن كلام الرافعي يشعر بترجيحه، حيث حكى في تعريف الكبيرة وجهين، أحدهما هذا إلا هو إيش ما أوجب الحد، والثاني ما فيه وعيد شديد. قال وهم إلى الأول أميل، وهم يعني الفقهاء إلى الأول، إلى تعريف الكبيرة بالتعريف الأول وهو ما أوجب الحد أميل، يعني أكثر ميلا، والثاني أوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر انتهى، وهو ما أوجب الوعيد الشديد، يعني يقول هذا يوافق ما ذكره الفقهاء عندما تكلموا عن الكبائر على سبيل التفصيل. وللبحث في ذلك موضع غير هذا الموضع، يعني أن الإمام الشوكاني يرى تأجيل البحث في هذا الموضوع. وبعض العلماء يعرف الكبيرة فيقول هي كل ذنب توعد الله فاعله بلعن أو بغضب أو بعذاب أو بحد، فإن ذلك كله إيه يدخل تحت مسمى الكبيرة. كل ذنب توعد الله فاعله بلعن كالكذب والقذف وغيره، أو بغضب كالملاعنة وغيرها مما ورد فيه أن ذلك من الغضب، كما جاء في قوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فإن هذا موعد فيه بالغضب، لأن المقت أشد درجات الغضب والبغض. وكذلك ما كان فيه وعيد بعذاب، قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وكذلك ما جاء موعدا فيه بحد كقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وكقوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وكقوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، إلى غير ذلك من الآيات التي أثبتت الحد في بعض الأفعال التي يرتكبها بعض المجرمين. إذن فالكبيرة لا تتوقف فقط على إقامة الحد، ولا تتوقف فقط، وإنما تتعداه إلى الوعيد الشديد وإلى العذاب ونحو ذلك. قال وللبحث قوله ثم قال بلى أي وإنه لكبير، وقد صرح بذلك البخاري في الأدب من طريق عبيدة بن حميد عن منصور عن الأعمش، يعني قال بلى إنه كبير أو إنها كبير، ولم يخرجها مسلم، وهذه الزيادة ترد ما قاله ابن بطال من أن الحديث يدل على أن التعذيب لا يختص بالكبائر بل قد يقع على الصغائر، وقد رد منها وقد رد هكذا كل النسخ وقد ورد. قال وقد ورد مثلها من طريق أبي بكرة عند أحمد والطبراني، وقد اختلف في معنى هذه الزيادة بعد. قوله وما يعذبان في كبير، قال أبو عبد الملك يحتمل أنه صلى الله عليه وآله وسلم ظن أن ذلك غير كبير فأوحي إليه في الحال بأنه كبير فاستدرك، أي فقال إيه بلى إنه كبير، وتعقب بأنه يستلزم أن يكون نسخا، والنسخ لا يدخل الخبر. أين الخبر؟ أين الخبر هنا؟ الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، لأنه يخبر عن أمر غيبي بأن هؤلاء إنما يعذبان لذنب ظاهره أنه ليس كبير. ثم قال بلى إنه كبير، فقوله بلى إنه كبير مشعر بأنه قد أضرب عن القول الأول إلى القول الثاني، يعني إن الحكم أو إن القول الصحيح والقول الفصل هو أنهما أو إن هذا الذنب كبير، اللي هو إيه؟ البول أو عدم الاستتار من البول والمشي بالنميمة، إنه كبير. فهذا على رأي أبي عبد الملك قال إنه نسخ، لكن علماء الأصول قالوا له هذا لا يصلح أن يكون نسخا، لأن النسخ لا يدخل على الأخبار، لأن النسخ لا يدخل على الأخبار، يعني إذا جاء خبر إخبار عن أمر، إخبار عن حكاية، إخبار عن رسول، ثم جاء كلام آخر ظاهره أنه يخالفه، فلا يقال إن القول الأول قد نسخ، لأن الأخبار لا تقبل إيه؟ لا تقبل النسخ. هذه قاعدة أصولية، إن الأخبار لا تقبل إيه؟ النسخ، كما أن العقائد لا تقبل النسخ، لأن النسخ إنما يقبل فقط الأحكام المتعلقة بأفعال العباد، أما العقائد والأخبار فإنها ليست محلا للنسخ. فعلى قوله يعني إن هذا منسوخ، رد هؤلاء العلماء بذلك، قال وأنه لأنه يستلزم أن يكون نسخا والنسخ لا يدخل الخبر. قال وأجيب بأن الخبر بالحكم يجوز نسخه، وأجاب من قال بمثل قول أبي عبد الملك، قال إن هنا ليس نسخا للخبر وإنما بيان حكم حكم الخبر. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن المشي بين الناس بالنميمة كبيرة، وفي أول الأمر أخبر بأن المشي بين الناس ليس كبيرا، ثم قال إن المشي بين الناس كبيرا، فاعتبروا ذلك نسخا، فهل هو نسخ للخبر ولا نسخ للحكم الذي أدلى به النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الخبر؟ فإن قلنا إنه نسخ للخبر فهذا لا يقبل النسخ، لأن الخبر لا يقبل النسخ، وإنما هو من باب تأكيد الأمر أو تأكيد المدح كما يقولون بما يشبه الذم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤكد أن هذا الحكم كبيرة، فقال كأن المعنى إن هذا الحكم وإن كان في قرارة النفوس، وإن كان المستقر في النفوس، وإن كان الغالب على الظن أنه ليس كبيرا، لكن الحقيقة إنه إنه كبير. فهذا فيه تشويق وتنبيه للسامع الذي يتوهم أن هذا الحكم ليس كبيرا، ثم ينبه بأنه كبيرا حتى يكون ذلك أبلغ في التنفير عنه وأبلغ في النهي عنه. وفي على هذا لا يكون ثمة نسخ، لا نسخ لخبر ولا نسخ لحكم خبر. ها؟ أساسا المسألة ما فيها وحي، إن كان ثمة وحي فالوحي قد نزل بالمعنى ابتداء، والنبي صلى الله عليه وسلم بينه وأكده بهذا اللفظ، فقال وتعقب بأنه يستلزم أن يكون نسخا والنسخ لا يدخل الخبر، وأجيب بأن الخبر بالحكم يجوز نسخه. وقيل يحتمل أن الضمير في قوله وأنه يعود على العذاب لما ورد في صحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يعذبان عذابا شديدا في ذنب هين، وقيل الضمير يعود على أحد الذنبين وهي النميمة لأنها من الكبائر خلاف كشف العورة، وهذا مع ضعفه غير مستقيم، لأن الاستتارة المنفي ليس المراد به كشف العورة كما سلف، وإنما المراد به الاستتار من البول. وقال الداودي إن الكبير المنفي بمعنى أكبر، ويكون المعنى إنهما ليسا من أكبر الكبائر ولكنهما من الإيه؟ من الكبائر. وقال الداودي إن الكبير المنفي بمعنى أكبر، والمثبت واحد الكبائر، أي ليس ذلك بأكبر الكبائر كالقتل مثلا وإن كان كبيرا في الجملة. وقيل المعنى ليس بكبير في الصورة، لأن تعاطي ذلك يدل على الدناءة والحقارة، وهو كبير في الذنب. وقيل ليس بكبير في اعتقادهما أو اعتقاد المخاطبين وهو عند الله كبير، وقيل إنه ليس بكبير في مشقة الاحتراز أي كان لا يشق عليهما الاحتراز من ذلك، وهذا الأخير جزم به البغوي وغيره، ورجحه ابن دقيق العيد وجماعة. وقيل ليس بكبير بمجرده، وإنما صار كبيرا بالمواظبة عليه، ويرشد إلى ذلك السياق فإنه وصف كلا منهما بما يدل على تجدد ذلك منه واستمراره عليه للإتيان بصيغة المضارعة بعد كان أحدهما لا يفعل كذا وكان الآخر يفعل كذا، وقوله كان يفعل وكان لا يفعل يعني يدل على إيه؟ على الاستمرار. ذكر معناه في الفتح قال: والحديث يدل على نجاسة البول من الإنسان ووجوب اجتنابه وهو إجماع، ويدل أيضا على عظم أمره وأمر النميمة وأنهما من أعظم أسباب عذاب القبر. قال ابن دقيق العيد: وهو محمول على النميمة المحرمة، فإن النميمة إذا اقتضى تركها مفسدة تتعلق بالغير أو اقتضى فعلها، ها؟ نعم، يعني على تقدير، أو اقتضى فعلها نصيحة يستضر الغير بتركها لم تكن ممنوعة. هنا يريد أن يقول الشارح إن النميمة تنقسم إلى قسمين: نميمة محرمة وذلك إذا كان الغرض منها المفسدة، ونميمة لا تكون محرمة بل ربما كانت واجبة إذا اقتدى أو إذا تعين في فعلها دفع ضرر أو جلب منفعة، وذلك بأن يسمع إنسانا يتكلم عن شخص وأنه يريد أن يهم به بسوء أو يلحق به ضرر أو يوقعه في إشكال، فجاء وبين له ذلك ونبهه كي يتجنب وكي يحذر وكي لا يمكن الشخص الآخر من قضاء وطره ومن فعل ما هم به، فعندئذ تكون النميمة مرخصا فيها، تكون مأذونا فيها مسموحا فيها مرخصا فيها. نعم. يقول: كيف يفرق بين النميمة والغيبة؟ الجواب أن النميمة هي نقل الكلام بقصد الإفساد، نقل الكلام من شخص إلى آخر بقصد الإفساد وبقصد الإيقاع. أما الغيبة فهي ذكر الشخص بما يكره وإن كان هذا الشيء موجودا فيه، فقد يكون الإنسان معروفا بالبخل، فإذا نقل أو فإذا قيل في غيبته إن فلانا بخيل كانت تلك غيبة ولا تسمى نميمة. نعم، هذه وإن كانت حقيقة لكنها سميت غيبة لأنها ذكر الشيء وإن كان على حسب واقعه لمن يكرهه. أما النميمة فهي نقل كلام بين اثنين بقصد الإفساد والإضرار، ولذلك كان كل من النميمة والغيبة محرم وكل منهما له معنى مستقل، وقد يشارك بعضهما البعض الآخر. هذه ما تكون ما فيش غيبة للتحذير.
يقول فلان فيه كذا حتى يحذره للتعامل معه. فلان لا تتعامل معه.
إذا كان يدخل في باب النصيحة في باب النصيحة لأنه كما يقولون في بعض الناس تسقط حرمة غيبته وهو الفاسق كما جاء في بعض الآثار اذكروا يعني ما عليه الفاسق لأنه لا حرمة له ولا يعتبر ذكري ما هو عليه من فسق لا يعد نميمة وإنما هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهكذا الغيبة إذا كان الغرض منها التنبيه والغرض منها تجنب الوقوع في المهالك فتكون من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال والحديث يدل على نجاسة البول من الإنسان ووجوب اجتنابه وهو إجماع ويدل أيضا على عظم أمره وأمر النميمة وإنهما من أعظم أسباب عذاب القبر قال ابن دقيق العيد وهو محمول على النميمة المحرمة فإن النميمة إذا اقتضى تركها مفسدة تتعلق بالغير أو فعلها نصيحة يستضر الغير بتركها لم تكن ممنوعة كما نقول في الغيبة إذا كانت للنصيحة أو لدفع المفسدة لم تمنع ولو أن شخصا اطلع على من آخر على قول يقتضي إيقاع ضرر بإنسان فإذا نقل إليه ذلك القول احترز عن ذلك الضرر الموجب ذكره له انتهى احترز عن ذلك الضرر لوجب ذكره له انتهى كلام مين كلام ابن دقيق العيد قال والحديث أيضا يدل على إثبات عذاب القبر وقد جاءت الأحاديث المتواترة بإثباته وأنه يعني من الأمور التي يجب الإيمان بها فلو أن إنسانا أنكر عذاب القبر هل يكفر أو لا
قدر الرسول إيمان منافق
إذا كانت الأدلة التي تثبت عذاب القبر وصلت حد التواتر فإن من ينكر الأمر المتواتر قد أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة لأن ما يدل عليه الأمر المتواتر الدليل المتواتر يدل دلالته قطعية والعلم به ضروري والعلم به ضروري ومن أنكر علما ضروريا فإنه يخرج من الملة ها؟ قال قال وقد جاءت الأحاديث المتواترة بإثباته وخلاف بعض المعتزلة في ذلك من الأباطيل التي لا مستند لها إلا مجرد الهوى ثم قال فائدة لم يعرف اسم المقبورين ها؟ لم يعرف اسم المقبورين المقبورين نعم ما اسمع الخبر المتواتر لا يتوقف على كونه مذكورا في القرآن الكريم ها؟ لكن نحن نعرف أنه وردت آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث وصلت حتى التواتر عقل تواطوهم على الكذب عادة ها؟ فهذا ويكون مستنده السمع يعني الشرع لا العقل ولا الحس وهذه الأشياء كلها مستندها الشرع فإذا ثبت تواتر هذه الأمور من أنكرها أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة واضح؟ نعم
قد يكون الخبر في خبر ولكن دلالته مجال اجتهاد.
كيف يكون خبرا متواترا ويكون مجال يعني مجاله مجال اجتهاد؟
اقول دلالته
إذا كان الخبر متواتر دلالته تكون قطعية ولا تكون دلالته ظنية. ها؟ الخبر المتواتر دلالته قطعية أيضا. نعم. ما أسمع؟ نحن بنقول إذا تواتر الخبر على أمر منقول بالسمع لا علاقة له باللغة، مثلا ما ورد بالنسبة للقرآن الكريم، القرآن الكريم دلالته يعني هو قطعي الورود، ملاحظ؟ قطعي الورود، لكنه قد لا يكون قطعي الدلالة، فتكون في بعض آياته ظنية الدلالة، كأن تكون الدلالة فيها على سبيل الظاهر للنص، فعندئذ تكون الدلالة ظنية. لكن فيما يتعلق بالأخبار المنقولة في أمور العقيدة وفي الأمور الغيبية والتي جاءت عن الشارع وبينها، فهذه دلالتها قطعية، فلا تحتمل تفسيرنا أو نقول إن دلالتها ظنية. وإذا كانت دلالتها قطعية والخبر فيها متواتر فإنه يكفر من أنكرها، لأنه أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة. نعم. ها؟
كان النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الجنود
إيه؟ يقول هل هذا الفعل وهو أخذه صلى الله عليه وسلم الجريدتين ووضعها على القبر، هل هذا أمر خاص به أو يجوز الاقتداء به في ذلك؟ الجواب إن العلماء يقولون إن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا لأنه يعني مجرد الفعل خصوصية، بل الخصوصية جاءت من كونه علم حكم ما في الإيه؟ ما في القبر، وهذا أمر لا يتأتى لغيره، يعني لا يتأتى لأحد أن من في القبر هذا يعذب أو لا يعذب، وإنما يعرف هذا بالوحي. ولما كان أمرا معروفا بالوحي والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أطلعه الله على ذلك، شرع أو شرع له فوضع هذا وقال يخفف عنهما ما لم تيبس. أما غيره فلا ينبغي له أن يفعل ذلك، لأنه لم يطلع ولا يعرف ولم يخبر بحال صاحب القبر أو بحال صاحب القبر. واضح؟ ما سمع
رؤيا بس الميت يعذب او كذا او اخبره.
الرؤية لا يثبت بها حكم، وهذه المسائل تتعلق تتوقف على الحكم الشرعي، واما الرؤيا فقد تكون حقا وقد تكون باطلا. نعم. الله النبي عليه الصلاة والسلام بين وقال إنهما يستغفران له، ولأنهم يسبحان الله سبحانه وتعالى، فبتسبيحهما واستغفارهما يعني تكون الشفاعة. نعم. لكن هل الميت محتاج إلى ذلك؟ هل كل ميت محتاج إلى ذلك؟ من ما يدريك أن هذا يحتاج؟ أثبت أنه يحتاج بعد ذلك نسمح لك بوضع الجريدة. قال لم يعرف اسم المقبورين ولا أحدهما، والظاهر أن ذلك كان على عمد من الرواة لقصد الستر عليهما، وهو عمل مستحسن، وينبغي أن لا يبالغ في الفحص عن تسمية من وقع في حقه ما يذم عليه. ها؟ في حقه ما يذم به. وما حكاه القرطبي في التذكرة وضعفه أن أحدهما سعد بن أبي وقاص، أن أحدهما سعد بن معاذ، فقال الحافظ إنه قول باطل لا ينبغي ذكره إلا مقرونا ببيانه. ومما يدل على بطلان الحكاية، الحكاية المذكورة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حضر دفن سعد بن معاذ، حضر دفن سعد بن معاذ كما ثبت في الحديث الصحيح. وأما قصة المقبورين ففي حديث أبي أمامة عند أحمد أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم: من دفنتم اليوم ها هنا؟ فدل على أنه لم يحضرهما. وقد اختلف في المقبورين، فقيل كانا كافرين، وبه جزم أبو موسى المديني. واستدل بما وقع في حديث جابر أنه صلى الله عليه وآله وسلم مر على قبرين من بني النجار هلكا في الجاهلية، قال: وفي إسناده ابن لهيعة. وجزم ابن العطار في شرح العمدة بأنهما كانا مسلمين، قال: لأنهما لو كانا كافرين لم يدعو لهما بتخفيف العذاب ولا ترجاه لهما. ولو كان ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم لبينه، كما في قصة أبي طالب. قال الحافظ: الظاهر من مجموع طرق حديث الباب أنهما كانا مسلمين. ففي رواية ابن ماجه مر بقبرين جديدين فانتفى كونهما في الجاهلية. وفي حديث أبي أمامة عند أحمد أنه صلى الله عليه وآله وسلم مر بالبقيع فقال: من دفنتم اليوم ها هنا؟ كما تقدم. فهذا يدل على أنهما كانا مسلمين، لأن البقيع مقبرة المسلمين. قال: ويؤيده ما في رواية أبي بكر عند أحمد، في رواية أبي بكر، نعم بالتاء المضمومة، في رواية أبي بكرة عند أحمد والطبراني بإسناد صحيح: يعذبان وما يعذبان في كبير، وبلى وما يعذبان إلا في الغيبة والبول. فهذا الحصر ينفي كونهما كافرين، لأنهما لو كانا كافرين لعذب على الكفر ولم يعذب على هذين الذنبين. قال: ينفي كونهما كانا كافرين، لأن الكافر يعذب على كفره بلا خلاف. قال: وأما ما احتج به أبو موسى فهو ضعيف كما اعترف به. إيش؟
أبو موسى اعترف أنه
ضعيف. نعم. وقد رواه أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم، وليس فيه ذكر سبب التعذيب، فهو من تخليط ابن لهيعة انتهى، ملتقطا من الفتح. ثم قال: وعن أنس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. قال: رواه الدارقطني. وقد مر معنا هذا الحديث، لكن أراد أن يبين ما درجته، فقال: الحديث رواه الدارقطني من طريق أبي جعفر الرازي عن قتادة عنه، وصحح إرساله، ونقل عن أبي زرعة أنه المحفوظ، يعني أو ونقل عن أبي زرعة أنه المحفوظ، يعني الدارقطني نقل عن أبي زرعة أن المحفوظ هو المرسل. وقال أبو حاتم: رويناه من حديث ثمامة عن أنس، والصحيح إرساله. ورواه الدارقطني من حديث أبي هريرة، وفي لفظ له وللحاكم وابن ماجه وأحمد، وأكثر عذاب وفي وأحمد أكثر